بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاهن الفراء والواعدي وغيرهما، ووجه الفتح بأنها تجمع الناس ويسكنون فيها، كما يقال همزة والهمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك. سمي الجمعة لاجتماع الناس فيها، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. قوله صلى الله عليه
وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأحاديث الغسل للجمعة، بأن الغسل مقدمة في حضور الصلاة، والجمعة مشروعة بالاتفاق، ومشروعيتها مما لا خلاف فيه، وثبتتها بكتاب ربنا وفي عدد كبير من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه في سنته في كونه وفي شرعه خصنا من بين سائر الأمم بالجمعة وليلة القدر، فكانت الجمعة علامة لنا ضاع عنها اليهود كفار السبتة والنصارى كفار الأحداء، وكان ليلة القدر ليلة خاصة بنا أنزل الله تعالى فيها القرآن الذي هو كتابنا، ومن أفلح في هذين اليومين يستطيع أن يسابق وأن يكون له المكان الأسمى وأن يرتفع عند ربنا جل في علاه. فهي أعني الجمعة وليلة القدر تجلب قصر أعمالنا، فربنا قضى علينا أن أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك، وكان من قبلنا يعيش 1000 وزيادة، فنحن لا نستطيع أن نسابق من قبلنا حيث الوجور والثواب إلا بيوم الجمعة. وإذا كان له السلف يقول: من حرص على هذين اليومين فقد يعني نال الخير العظيم، واستطاع أن يسابق من قبله. وأورد هذا أبو بكر أحمد بن مروان في نوري متوفى 444 في كتابه المجرد. الجمعة كانت يوما معروفا من أيام العرب، والعرب كانت تطلق على أيام الأسبوع أثناء الشرع غيرها، ولم يغير فقط يوم الجمعة. اختلف علماؤنا في كلام طويل، يظهر التحرير عند أبي زرع العراقي في كتابه تحرير الفتاوى أن أي الأيام أول أيام الأسبوع، والظاهر أن أول أيام الأسبوع يوم السبت. والبلقيني في الفشاح البشاش طول شديدا فيها. فالعرب كانت تبدأ بالتسمية الأحد، تقول عنه الأول، ثم الاثنين أهون، ثم الثلاثاء دوار، ثم الأربعاء دوار، ثم الخميس مونس، ثم الجمعة عروبة، ثم السبت شبر. هذه أسماء أيام الأسبوع التي كانت موجودة عند العرب في جاهليتها. فيوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة. وأما سبب تسمية الجمعة وقبل التسمية، نقل عن أئمة من أئمة التفسير وأئمة اللغة كالواحدي والفراء وغيرهما أن في الجمعة 3 أوجه وكلها صحيحة. فإما أن يقال جمعة بسكون الميم، وإما كما قال بضم الميم والثانية جمعة والضم هو الأشهر، وإما فتحها جمعة، وإما تكون بفتح جمعة. والجمعة كما قال الشارح كومازه ولومازه أي المكان الذي يجتمع فيه الناس. فأهل الإسلام الواجب عليهم أن يعقدوا مؤتمرا في كل أسبوع مرة تسرر اليوم يجتمعون فيه على ذكر الله جل في علاه، وإذا وجد مسجد يجمعهم جميعا فيحرم عليهم أن يعددوا الجمعات. وتعداد الجمعات لم يعرف إلا في القرن التاسع، وعقدت مجالس كبيرة للعلماء حتى أقروا التعداد لما كانت المساجد تضيق للناس، ومنهم من أرسل المنع ومن تزعم المنع قطي الدين السلطي وجمع من علماء الشافعية. فالقاهرة على كبرها إلى القرن الثامن لم يكن تقام فيها جمعة واحدة، وبغداد كذلك على كبرها فإنه لم تكن تقام جمعة فيها إلا جمعة في منزل واحد. لما ضاقت المساجد وتشتت الناس والمساجد له ولا يوجد منزل يجمع الناس كلهم، فحينئذ أهل العلم يقولون إذا حصل الاجتماع والمساجد امتلأت فلا حرج من تعداد الجمعة في البلاد. ومنهم من زاد فقال الجمعة لمن سبق، وهذا حديث لا أصل له وحديث ليس بمروي في دواوين السنة، وراجع على التأشيرية الشافعية فأوجب زعما احتياطا وجوب أداء صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على زعمهم الجمعة لمن سبق، وتعددت الجمعة في المحلة الواحدة ونحن لا نعلم من الذي قد سبق، وهذا يعرض أن تكون الجمعة باطلة في جميع المساجد، ولذا يوجبون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. المستند لا الصلاة يخالف قول الله جل في علاه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يخالف ما ثبت في التواتر من أن الله جل في علاه قد أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة، وهم يوجبون يوم الجمعة ست صلوات في اليوم والليلة، ولم يعرف هذا القول الرديء إلا عند المتأخرين. صلاة اسم الجمعة، لماذا سمي الجمعة بالجمعة؟ أقوال عديدة وكثيرة. هنا قال سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها، والأقوى من هذا سميت الجمعة لأن الله تعالى جمع خلق آدم فيها، هذا الأرجح وعلى هذا النص. وأما خلق آدم يوم الجمعة فهذا ثابت في أحاديث الصحيحين، ويأتينا منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم من طريق أبي زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ففيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، ولا تقوم ساعة إلا يوم الجمعة، لا تقوم ساعة إلا يوم الجمعة. وأما سبب تسمية الجمعة بخلق آدم فقد ورد في نص صحيح ثابت عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 440 من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ أتدري ما يوم الجمعة؟ قال قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن وضوءه حتى يأتي الجمعة فينطق حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها ما لم تصب القافلة. ومعنى القافلة أي الكبائر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر القافلة هي التي تقتل دين الرجل وتضعفه، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلمان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الجمعة قال الذي خلق الله فيه أباكم، فالراجح من حيث الأثر والدليل أن الجمعة تسمي الجمعة لأن الله تعالى خلق آدم فيه. وهنا نقطة مهمة يأتينا تفصيلها لاحقا في حديث أيضا أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وفيه خلق الله التربة يوم السبت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأيام السبعة وذكر يوم الجمعة، وأن الله تعالى خلق فيه آدم. زعم كثير من أصحاب العقل والرأي والذين يعلون الحديث والرأي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يسمى حديث التربة، لأن النبي بدأ فيه خلق الله التربة يوم السبت فذكر سبعة أيام، وقال هذا يخالف القرآن، وفي القرآن أن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام. وهذا الكلام ليس الاعتراض بسديد، والصواب أن الله خلق الكون في ستة أيام، وصح عن ابن عباس قوله، وهذا ما لا يعرف بالرأي، وله حكم الرفعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تعالى خلق آدم بعد 100,000 سنة من خلقه الأرض والسماوات. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت وسمى الأيام السبت، هذا لا يعارض الآيات التي فيها إن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. لماذا خلقها في ستة أيام ثم بعد 100,000 سنة خلق الله تعالى آدم؟ فالإعلال بالحديث بمجرد العقل والرأي إعلال مرفوض وليس بصحيح. فاليوم السابع خلق الله فيه آدم، لكن بعد مدة من خلق الأرض والسماوات. ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أقاموا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قام الجمعة سيد الأنصار أسعد بن زرارة وجمع الناس وخطبهم ثم صلى فيهم ركعتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأول جمعة أقامها في المدينة أقامها في بني سالم بن عوف في قباء قبل أن يقيم الجمعة في المدينة. فصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول من خطب المسلمين أسعد بن زرارة في المدينة، وكذلك أقيمت الجمعة في البحرين قبل أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالجمعة سميت الجمعة لأسباب ولأقوال أشهرها وأقواها، وقام الأثر عليها لأن الله خلق آدم في هذا اليوم، ولذا في هذا اليوم نجتمع كما جمع الله خلق أبينا، وكلنا بين يدي الله سواسية نتوجه إلى ربنا خلف إمام واحد، فكأننا شخص واحد، فكأننا جسم واحد، فكأننا جسم واحد، فنحقق الوحدة، نحقق الوحدة للأمة، ونحن لا ننادي بتوحيد الكلمة، ولكننا ننادي بكلمة التوحيد، ننادي أن تتحد الأفهام قبل أن تتحد الأبدان. ونرى أن آفة المسلمين اليوم ولا سيما المتسرعين، ورأينا هذا في بلاد كثيرة مما تسرعوا وتعجلوا في حمل السلاح، حملوا السلاح وأثامهم مختلفة، فرد السلاح في وجوه بعضهم بعضا وحصلت المقتلة وإفساد الدماء. فما أخرج عوام المسلمين إلى العلماء ليوحدوا أفهامهم، ثم بعد توحيد أفهامهم تتحد أبدانهم وتتحد جهودهم في معرفة واجب الوقت وما الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. نسمع كلام الإمام النووي، وقد دمج بين البابين، وقد مر بنا البابان وقرأنا أحاديثهما، وجاء الآن الكلام عن حكم الغسل للجمعة. فما هو حكم الغسل للجمعة؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل الأحاديث التي دلت التي وردت في الباب ورأينا أن جميعها في الصحيحين شارك الإمام البخاري الإمام مسلما في إخراجها، وبينا هذا عند كل حديث لما قرأنا الأحاديث، هذه الأحاديث متفق عليها كيف توجه وكيف تحمل؟ جماهير الفقهاء حملوها على على المدد وقالوا إن وصف الجوع مندوب، وجماهير المحدثين يرون الوجوب. جماهير المحدثين من الصحابه والتابعين فمن بعدهم ممن حكموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإسباب وقواعد الاستنباط على وفق الدلالات المعتبرة عند علماء الأصول يرون الوجوب. الآن نسمع كلام الإمام النووي، والإمام النووي رحمه الله إمام كبير من أئمة علماء الشافعية، والغسل عند الشافعية مسنون وليس بواجب، فمال أو قال وصرح بسنية الغسل وفي عادته أنه يدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في شرعه على صحيح مسلم، ولكن في مواطن يعني هو يتكلم بكلام المذهب، ولا سيما أني رأيته في هذا الباب في شرحه لهذا الباب نقل عبارات عن القاضي عياض في كتابه إسماعيل المعلم والقاضي عياض المالكي ومذهب المالكية أيضا سنية غسل الجمعة. وقلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة في هذا الدرس يا ليت الإمام مسلم لم يحصر نفسه في قوالب ألفاظ القاضي عياض، فإنه حبس نفسه وفي أقوال القاضي عياض وكان يميل إلى الشافعية أحيانا وكان وقافا عند النص عاملا به وخالف مذهبه في مسائل عديدة رأينا أو مر بنا بعض ويأتينا بعض آخر. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وفي رواية من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
أيهما أقوى، إذا أراد ولا من جاء؟ إذا من جاء أقوى من إذا أراد. قلنا إذا أراد لا تدل على الوجود ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجود. إذا أراد لا تدل على الوجود وأيضا لا تدل على عدم الوجود. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، قلنا الحديث مداره عن نافع عن ابن عمر، وقعت أوهام كثيرة للرواة وزاد فيه بعض المغفلين وبعض المسروقين عبارات اعتمدها الفقهاء ولم يفحصوها. والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ورواه أبو غوانة في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق 70 نفس عن نافع، وذكر أبو القاسم بن مندى 360 نفسا رواه هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وجمل الألفاظ فيها قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وخص هذا الحديث الحافظ ابن حجر بجزء مفرد لم نظهر به في حدود علمي ولا نعرف له نسخا خطية، وقال صنعته لأمر اقتضاه الحال، وزاد فيه على أبي عوانة قرابة 20 نفسا، فكاد أن يوصل الحديث من طريق 100 نفس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال رحمه الله وهذه الثانية مجموعة.
إيش يعني هذه الثانية؟ نقرأ الآن قراءة نصية. إيش يعني هذه الثانية؟ هذه تعود على إيش؟ على لفظ ثاني، وهذه الثانية تعود على إيش؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذه الثانية تعود على النص الثاني. طيب
قال وهذه الثانية محمولة على الأولى، معناها من أراد المجيء فليغتسل.
من أراد المجيء فليغتسل، إذا أراد أحدكم من جاء منكم إذا أراد المجيء فليغتسل، في هذا توسعة على من لم تجب عليهم الجمعة، فلو اغتسلوا فلا حرج، ولكن لو لم يغتسلوا لم يأثموا، كالصبيان والعبيد والمرضى والمسافرين والنساء، فهؤلاء لو لم يغتسلوا لم يأثموا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب وجوب غسل الجمعة على كل ذلك من الرجال وبيان ما أمروا به. قال رحمه الله في الحديث الآخر بعده غسل الجمعة واجب على كل مكترم.
ما معنى واجب؟ فإذا وجبت جنوبها سقط، وجب الشيء أي سقط، سقط سقوطا لا حراك فيه، ومعناه ولازم معناه أنه ثبت في مكانه ومحله ولم يتحرك. ومعنى أصله عواجب أي ثبت ولم يمكن أن يتحرك ولم يزول، ثبت على كل محتلم، ثبت على كل محتلم ثبوتا لا حراك فيه، لا يمكن أن تزعله. هذا معنى الواجب. من لفتات ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام المرتعين قال: وقبيح بالفقيه أن يسأل سؤالا فيجيب بخلاف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي قال نصا في مسألة، فأن تسأل سؤال فتجيب بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقبيح. طيب لو سئلت سؤالا فقيل لك ما حكم غسل الجمعة، إيش تقول؟ قال النبي قال واجب، غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب، ما بقي شيء. هذا كلام صريح، غسل الجمعة مبتدا خبر واجب خبر، يعني جملة تامة. ثم قال على كل محتلم، عرف الشارع يذكر الاحتلام في حق الرجال ويذكر في حق النساء حيث لا صلاة لحائض إلا بالإمام. عرف الشارع يذكر الاحتلام في حق الذكور، وفي حق النساء يذكر إيه؟ يذكر الحيض، حيض أوضح وأبرز من الاحتلام. الاحتلام قد يقع وقد لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار، قال على كل محتلم، قال غسل غسل موعة واجب على كل محتلم، واجب واجب. يعني النبي قال واجب. ولذا ذكرت لكم أن بعض الحديث قال إذا أشكل عليك حكم غسل الجمعة وتضاربت الأحاديث والنصوص عندك ولم تستطع أن ترجح، فلا أقل من أن تقول واجب على مراد رسول الله، لكن لا تتزحزح عن كلمة واجب، لا تتزحزح عن كلمة واجب، كل واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن جماهير العلماء لما قالوا واجب قالوا يعني واجب في الأخلاق، قال غسل الجمعة واجب في المروءة، وهذا التقدير نحن في غنية عنه، نحن في غنية عنه ولسنا بحاجة إليه. واستخدم عمر الوجوب في الإنكار على عثمان، وقال عثمان إيش؟ قال إنك تعلم وجوبه، إنك تعلم وجوبه. والعجيب أن الفقهاء يستدلون بترك عثمان لغسل الجمعة لأنه مسنون، لو كان مسنونا لما أنكر عمر على عثمان أن من الناس، وعثمان من الأفاضل ومن الأكابر في النسب والسبق، في النسب قرشي، في السبق زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم له سبق، وهو أفضل خلق الله الثالث، لم يسبقه إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فينكر عليه أهم الناس، ثم ما أنكر عليه، ثم أنكر عليه وأورد الحديث، ثم أنكر عليه وقال له إنك تعلم وجوبه، إنك تعلم وجوبه. فالعجيب من جماهير الفقهاء يقولون الحادثة ترك عثمان بالفساد إيش؟ يعني هذا يلغي وينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل، هذا غلط. بل بعضهم ولا سيما الحنفية وحتى المحدثين منهم كالزيلعي في نفس الغاية أورد أحاديث مدارها على مثل كبر إجماع فيها ما يسعف بعدم وجوب غسل الجمعة، بل ما يسعف بأن غسل الجمعة واجب، كان واجبا ثم أصبح منسوخا. وتأتينا أطراف من هذه الألفاظ وزيادات وردت على حديث ابن عمر ولكنها لم تثبت، نوضح بها في حينها إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: والمراد بالمحتلم البالغ. وفي حديث آخر حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده.
طيب هنا حق يقول حق، الحق أيضا وجود، الحق في معنى الوجود، حق لله، حق الله جل في علاه. ثم يقول أن يغسل في كل سبعة أيام. هنا علماء الأصول يقولون هنا أطلق اليوم ما ذكر الجمعة، وهناك خصص اليوم وجعله يوم جمعة. علماء الأصول مجمعون على وجوب حمل المطلق على المقيد، المطلق هنا في كل سبعة أيام يوم، والمقيد جمعة. إذا استحد الحكم واستحد السبب، إذا كان الحكم النصين واحد السبب واحد فوجب حمل المطلق على المقيد. هل النصان في الحكم سيئان؟ نعم واجب حق. هل السبب واحد؟ نعم. إيش يعني السبب واحد؟ إيش السبب واحد يعني؟ يعني اليد، التيمم، الكفين، وقطع اليد. قطع اليد من وين؟ من الرسل. القطع والتيمم حكماني مختلفان، فالمطلق لا يشمل المقيد، لكن هنا الحكم واحد وهو الغسل الجمعة، سبب واحد لاغتسال الجمعة. فالمطلق هنا حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام. تبه معي، قال يغسل رأسه وجسده، غسل الجمعة إخواني غسل غير غسل الجنابة. لذا العلماء يقولون وأزف لكم غدا الجمعة، وأتعجل لي وقفة مطولة مع حديث أوس بن شرحبيل الذي أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وسنده جيد. قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها في الذهاب والإياب من المسجد للمسجد، وأنت رجال وأنت راجل، في الذهاب والإياب إلا كان له بكل خطوة يخطوها إيش؟ قيام سنة وصيام سنة. إلى يوم الجمعة من استفاد منه على قصر أعمارنا ندرك ما قبلنا، الله جبرنا، جبر كسرنا بقصر أعمارنا بيوم الجمعة. إذا قال الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ولي الدين، قال لا يوجد في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه أجر عظيم وترغيب جسيم أكثر من هذا الحديث. لو سئلت أكثر حديث ورد في ترغيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول هذا الحديث، حديث أفضل من الحديث لك بكل خطوة تخطوها في الذهاب والإياب قيام سنة وصيام سنة. أنا أوردت هذا الحديث لماذا؟ حتى نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. إيش معنى غسل واغتسل؟ قالوا غسل أي غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، واغتسل أي اغتسل سائر بدنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم بل في الصحيحين يقول حق لله على كل مسلم في كل سبعة أيام يغسل رأسه وبدنه وجسده. غسل الجمعة إخواني ليس كغسل الجنابة، غسل يحتاج تغسل رأسك، تعتني فيه، طيب نفسك، تعتني بنظافة البدن عناية مميزة، ليس مجرد تعميم الماء، تعمم الماء ليأذن لك الله في الصلاة، لا، غسل الجمعة في شيء ذا اجتمع في حق الله واجتمع في حق الخلق، لأن الجمعة يجب عليك أن تذهب للمسجد وأن يشم منك الرائحة الطيبة وأن يجد فيك النظافة. ولذا هنا مسألة تأتينا لاحقا، لو كان أقوام كلهم لهم روائح كريهة هل تستطيع أن تغسل الجمعة؟ يعني مسجد لا يدخله إلا عمال مصانع وروائحهم كريهة إلى آخره، هل تسقط عن غسل الجمعة؟ الجواب لا، الجواب لا، ويأتينا التنويع على هذا. نسمع.
قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لو أنكم تطهرتم يومكم هذا، وفي رواية: لو اغتسلتم يوم الجمعة.
إذا اغتسلتم يوم الجمعة، ينبغي أن ينزه المسجد عن الروائح الكريهة، ولا سيما يوم الجمعة. الروائح التي كانت الصحابة يأتون في الهاجر أو يمشون يكون الغبار ويلبسون العباءة الصوف تبعث منهم روائح كريهة محتملة، الكراهة محتملة. ولذا أحكام الكراهة في الروائح أحكام معقولة المعنى، مثل أحكام احتقان البول مكروه المعنى، معقول المعنى، فقد يصل قد يكون في كراهة وقد يكون في حرمة. تذكرون قصة الإعرابي اللي بات في المسجد؟ الإمام ابن الملقن قال لما النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته ذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وبال فيه، هذا يفيد أنه كان محكوما، لكن محكوم وهو يدري ما يقول. فإذا كان محكوم وهو يدري ما يقول في كراهة، لكن صلاته صحيحة. وإذا كان محكوم على وجه لا يدري ما يقول صلاته باطلة، ما يفهم ما يقول، فهذا معقول المعنى. والروائح كذلك، الروائح كذلك. إذا نحن نعطي حكم الدخان حكم ثوم البصر وزيادة، يعني دخان رائحة مكروهة، وعند أصحاب الذوق السليم والطبع غير اللئيم، لأن والله مدخن لئيم يسبق الهواء الذي أبى الله أن يجعله إلا في يده، المال الأرزاق الهواء الذي جعله في يده الله جل في علاه هذا يفسده والمدخن، فدخان أشد راح طوم البصر. طب روائح الملابس اللي فيها المطاقة ينبغي أن ينزع عنها لو اغتسلتم لو تطهرتم. قوله تطهرتم أو اغتسلتم، قوله تطهرتم في إشارة إلى أن الغسل معقول معنا. ولذا أبدع الإمام الحافظ بن حجر في الفتح لما قال: ولا يبعد أن يلحق الغسل في المجامع العامة، يعني لما سفي اجتماع للعشيرة أو اجتماع عام لا يحسن لك أن تستفي، لكن لا يعطى حكم غسل الجمعة، لكن لا يعطى حكم غسل الجمعة، لكن يلحق به من حيث المعنى. والله تعالى أعلم. قال: لو كان كل أهل المسجد لهم روائح كريهة هذا يعفيهم من الاغتسال؟ جواب لا، الجواب لا. في حديث أبي أيوب صحيح مسلم وقد مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فليس فقط بنو آدم الذين يتأذون، وإنما أيضا تتأذى ملائكة، أيضا ملائكة تتأذى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوههم عن طائفة من السلف، حكوهم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال ابن الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأنصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجبة.
هذه عبارات القاضيات. وأيضا صرح الإمام النووي بنقل القاضي مباشرة قال طلقا. إذا ذكر القاضي هكذا في شرح صحيح مسلم فلا يراد به إلا القاضي عياض، لا يراد به إلا القاضي عياض. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه برواه هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة بما حديث الرجل الذي دخل وعمر رضي الله عنه يقول وأثرت الغسل وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء مبينا في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر رضي الله عنه وحاضر الجمعة ومن الحل والعقد.
أولا هذا كلام فيه مرات مخطوطات كثيرة، حتى هل أقر عمر عثمان على ترك الجوع على سبيل الغسل أم ترى عليه وقال له إنك تعلم ما هو واجب؟ ثانيا إقرار أهل الحل والعقد ليس بصحيح لأنهم ممنوعون من الكلام ولأنه لا يلزم بسياق القول وعمر يتكلم واستفدنا فيما ذكرنا عندما قرأنا الأحاديث جواز الكلام مع الإمام وجواز الكلام جواز كلام الخطيب مع الناس للحاجة أما هؤلاء أهل الحل والعقد يواجب عليهم السكوت فالحاجة غير متحصلة في حقهم والشرع منعهم من الكلام فنثبت الإقرار لهم نسبة دخيلة وليست صحيحة وهذا الاستدلال ليس صحيحا بنا. طب نسمع تتمة كلامه.
قال رسول الله ولو كان واجبا لما
تركه ولألزموه
به.
لا هذا ايضا صحيح. قاله لو انك تعلم وجوبه وعثمان دافع عن نفسه وقلنا قبل ان نفصل في الرد من عرض به في مجلس هل الاحسن ان يدافع عن السكوت؟ من عرض به في مجلس هل عثمان مع هل عمر مع عثمان عرض به الاحسن ان تدافع ولا تسكت؟ لا تصيح اذا كنت معروفا تدافع واذا كان التعريض ما بال الاقوام والمخاطبون لا يعرفونك الاحسن ان تسكت الاحسن ان تسكت. طيب عثمان قالوا عثمان اغتسل الجمعة قبل مجيئه اغتسل الجمعة من الصباح فعثمان ما ترك الجمعة هذا صحيح؟ ليس صحيح. لماذا؟ لأنه قال لم أزد أن توضأ يقول لعمر لم أزد أن توضأ لو كان قد اغتسل الصباح لقد اغتسلت قبل المجيء قال والغسل فقط أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبه. طيب لو ثبت قول صحابة مش فعل أيهما أقوى قول الفعل أيهما أقوى قول إذا قالوا لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن فله يصدقك لا تنظر إلى قول الفقيه إلى فعل الفقيه ولكن فله يصدقه. طيب لو ثبت عندنا قول لصحابة وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أفعل بما بالمرفوع للموقوف بالمرفوع فكيف إذا خالف صحابي أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان طرى عليه صارف كما يطرى على سائر الأفراد ضاق به مقام فمرت به جمعة من حياته لم يقتصد فيها فسنة الله تعالى قضت أن تحفظ هذه الجمعة وأن تكثر عن المنبر وأن يتداولها الفقهاء وأن ينصبوا ميادين نقاش حولها وأن يترضوا على عمر وترضوا على عثمان رضي الله تعالى عنهما فهما في هذه المحاورة علمونا هذا الكلام. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم طاب ولا سيما إن علمنا أن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقبل هذا الكلام كان حكم الجمعة ثابتا مستقرا هذا الكلام ما يوسر الحكم لأن احتجاج قصة عثمان وعمر هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ما وقع كان الحكم قائما يبقى أحاديث التي قال عنها الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله قال ظواهر خذوا العلم الوجود فعلا ظواهر خذوا العلم الوجود ونحن مع الظاهر لسنا من أهل الظاهر نحن مع ظواهر النصوص ظواهر النص منطوق النص نحن مع ظاهر حتى يأتي ما يصرفنا عنه على وجه أقوى منه فالنبي قال له هذا كل واجب فالاستدلال بترك عثمان لرؤوس الجمعة على سنية رؤوس الجمعة استدلال ليس بصحيح من هذه الوجوه والله تعالى مثله.
قال رحمه الله تعالى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة عدت بها وكان ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس الواجب
هنا يأتي النقاش هنا يأتي النقاش لماذا هنا يأتي النقاش؟ لأنه جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول غسل الجمعة سنة وحديث وجوب الغسل منسوخة به، نقول دليلك مرفوع قول للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجة أن نقف عنده وقفات، ودائما الوقفات ينبغي أن تتفرع من أصلين، دائما طالب علم ناقش ينبغي أن ينتبه لأمرين، ثم كل التفريعات تنطلق من أصلين، الأصل الأول الثبوت فتح ثبوته، والأصل الثاني الاستنباط، طريقة الاستنباط، توجيه النص، لفظ النص نوجهه على الحكم المزعوم، فإما أن نثبته وإن نقره وإما أن ننفي. هنا أرجو أن ننتبه، كلام فيه دقة، ونحن طلبة علم ونقرأ كتابا وشرحا بإمام كبير ووضع الله له القبول ولكتابه القبول، وقد نقل منه الأئمة الثقات الكبار وهم قريبو عهد منه، وجد شيخ الإسلام ابن القيم وجمع ينقلون شرح الإمام النووي، بل جمع علماء الأمة نقلوا شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث قال عنه الإمام الشارح، قال ومنها يعني ومنها ومن الأدلة على سنية غسل الجمعة وليس على وجوبها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها وجب، من توضأ يوم الجمعة فبها وجب، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نريد نستقرئ أفضل وأخير وأحسن في الشرع، هل المقارب يكون دائما سنة ولا يكون واجب؟ هذه مسألة. وقبلها نحتاج أن نثبت صحة الحديث. الإمام النووي عباراته القليلة التي هبرتها اختصر الثبوت بعبارة جميلة، قال حديث حسن. طبعا سبقه في تحسين الحديث الإمام الترمذي في جامعه، وتحسين الترمذي تحسين إمام معتبر، وكذلك الحديث قواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، قال هذا حديث حسن، حديث حسن في السنن مشهور، يريد مشهور الشهرة اللغوية للشهرة الاصطلاحية، مشهور على أسماء الفقهاء والعلماء، العلماء لما يذكرون مثل الحكم غسل الجمعة فإنهم يذكرونه ويتداولونه، فهو مشهور بينهم في الاستدلال. الحديث حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد في المسند، ومداره عند هؤلاء على الحسن البصري عن سمرة بن جندب أو بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلم الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، فحديث العقيقة ثان، وما عداه الحسن لم يسمع من سمرة غير هذا الحديث. لكن في الحقيقة الحديث له شواهد، وأشهر شاهدين حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث على قواعد أهل الصنعة الحديثية يحسن بمجموع طرقه، فالعلم على وفق قواعد الإثبات يدل على صحة ما قال الإمام النووي. قلت هو مسبوق بكلام الترمذي وقبله الإمام البيهقي، والإمام البيهقي رحمه الله إمام معتبر، فالحديث حسن. انظر الآن بعد أن أثبتنا حسنه نريد نأتي للمحور الثاني. إيش المحور الثاني؟ طرق الاستنباط، طرق الاستنباط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة فبها والغسل الأفضل، هل نحن نقول أن من لم يغتسل يوم الجمعة غسله باطل، صلاته باطلة؟ هل يوجد دليل ونص شرعي على أن الغسل شرط لصحة الجمعة؟ يوجد دليل على أن غسل الجمعة شرط لصحتها؟ هل غسل الجمعة كوضوء الجمعة؟ قطعا. إذا عثمان قطعا صلاته صحيحة، وكل من جاء الجمعة ولم يغتسل فوضوءه فيه نعمة ويسقط، لكن أيهما الأفضل للأحسن؟ الغسل، الغسل أفضل. طيب سمعكم كلام بعض مثل الحديث، يقول لو صح هذا الحديث لم يكن فيه نص ولا دليل على أن الغسل الجمعة ليس الواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل، الوضوء نعم العمل، وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ قوله خيرا لهم هل يدل على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ طب أفضل لهم، بالغسل أفضل، هل كلمة أفضل تدل على أن الغسل ليس واجب والنبي يقول الغسل جمعة واجب؟ فيه نعمة. فأولا أنتم إذا أردتم أن تقارنوا هذا حديث حسن بمجموع الطرق، تلك ليس حديث وإنما عدة أحاديث وفي الصحيحين، فإذا أردتم تجعلوا الأصل الذي يرد إليه فينبغي أن تجعلوا أحاديث الصحيحين هي الأصل. ثانيا أحاديث الصحيحين فيها وجوب زائد عن هذا الحديث، فلو قلنا بأحاديث الصحيحين قلنا بهذا الحديث وزيادة، والأصل أن نجمع بين النصوص وليس الأصل أن نضارب بينها. فلما نقول الغسل بوجوب الغسل عملنا بأحاديث الصحيحين، عملنا بأن الوضوء فيه نعمة ويسقط الفريضة، وعملنا بأن الغسل أفضل من الوضوء. قال ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف وعلى كل مسلم، وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ منه. المشكلة أي المشكلة؟ أن بعض العلماء جعل الوجوب أحاديث وجوب غسل الجمعة منسوخة. هل هذا الحديث والغسل أفضل ينسخ وجوب غسل الجمعة؟ قطعا لا. ورد نص عند ابن عدي مداره على أران ابن أبي عياش رواه عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فلما كان الشتاء يقول أنس فلما كان الشتاء قلنا يا رسول الله أمرتنا بالغسل الجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد، طبعا زمن الصحابة وطريقة استثار الصحابة وتسخين الماء غير الزمن الذي نعيش الآن. الآن غسل الجمعة الماء تسخنه على كيفة طريقة بالدرجة الحرارة التي تريد، والأمر سهل فمساعد أمر سهل جدا، لذلك الزمن كان أمر صعب. فقالوا على زعم أذان، وأذان مسروق عند قول عند جميع المحدثين، أذان بعياش مسروق، حتى أن شعبة كان يقول لئن أذني أحب إلي من أن أروي عن أذان، لئن أذني أحب إلي من أن أروي عن أذان، فأذان مسروق. فقالوا قال أنا فيما يروي أذان قال فلما كان الشتاء قلنا يا رسول الله أمرتنا بغسل الجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد، فقال من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج. ومن لم يغتسل فلا حرج. فرق بين الحديث الثابت وبين ومن لم يغتسل فلا حرج. لو ثبتت ومن لم يغتسل فلا حرج لكان الاستدلال صحيحا. فأنت لاحظ معي اللفظ الثابت لا يصعب على القول بأن أحاديث وجوب غسل الجوع منسوخة، واللفظ غير الثابت يقول بنفس الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، والحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزيد بن السرايا لما ذكر فقه الحديث ذكر أن الحديث منسوخ فأورد هذا الحديث، يعني أورد حديث أبان بن عياش. أبان بن عياش جمع بين حديثين متروك، جمع بين الحديث الثالث من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبين حديث سمورة، وركبوا ترتيبه وأسهل في ترتيبته تخيله ومن لم يغتسل فلا حرج. وفرق بين أن يصيغ الفقيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه وبين أن تبحث عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجل أحاديث الحنفية خاصة مركبة تركيبة بأسهام فقهاء الحنفية، نهى النبي عن بيع المعلوم ولكن رخص في سلم، لا يوجد حديث ساكن في حديث نهي عن بيع المعلوم في حديث رخص السلم. لكن هل السلام هو مستثنى من بيع العدم ولا السلام دار قائم برأسه؟ وماذا ينبني على هذا وماذا ينبني على هذا؟ هذه العقدة أبدع فيها ابن القيم في الإعلام، وذكر الفوائد التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يقف عندها. فرق بين الفقيه يركب كلام مأخوذ من الحديث ثم يبدأ من بعده يبني على ترتيبه، وبين من حرر ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها حكما الأحكام. فرق كبير بين الفريقين. ولذا كان وصي بن الجراح كان يقول من استدل بالحديث كما جاء فهو سني، ومن استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع. استدل في حديث مبتدع نعم، لكن لماذا هو يستدل بالحديث؟ ليقوي رأيه، يعني رأيه الأصل ويبحث له عن مستند. إذا علماء يقولون متأخرون يقولون شعار أهل السنة يقولون استدل ثم اعتقد، وأهل البدع يقولون اعتقد ثم استدل. استدل وأينما أوصلك الدليل عقد قلبك عليه، لا تعقد قلبك على حكم ثم تنظر في النصوص الشرعية لتبحث له عن مستند. فالسني هو الذي يستدل ثم يعتقد، والذي هو الذي يعتقد ثم يستدل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة كثيرة أجيب على الميسور منها إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والصواب، ويجنبنا الخطأ والغلط واللغط. حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر واتكر، هل يشمل الخطيب؟ يشمله في شيء دون شيء، الاغتسال يشمله، أما التفكير فلا يشمله. لماذا؟ لأن الواجب علينا أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا كان يدخل المسجد ويركب المنبر ولا يصلي تحية المسجد، وكان يأتي متأخرا، وكان كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساءكم. وعلي الخطيب من حيث التبكير لا يذكر، وإنما يأتي ويركب المنبر كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له أجر من غسل واغتسل؟ هو سيد من نال الأجر،
صلى الله عليه وسلم. هل من اتبعه في التأخير يفقد الأجر؟ جواب لا. ولذا نحن دائما نقول الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص استقلالا، وإنما تؤخذ من جميع ما ورد في الباب. فالخطيب له أسوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع معه في كونه يفعل فعله، أعني يخطب كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي. فالأحسن في حقه أن يتأخر ولا يذكر. ألم يثبت في صحيح مسلم أن عن عمران مولى عثمان أن عثمان كان يضع عثمان في الماء في كل صباح ثم يفيض منه عثمان؟ أفلا يدل على أن عثمان كان يغتسل كل يوم؟ في ذاك اليوم اغتسل، سبحان الله. كل عثمان يعني كان من الأثرياء من أصحاب النعمة، وهذا ثابت في صحيح مسلم وربنا، لكن سبحان الله في ذاك اليوم شغل. هل حديث من اغتسل يوم الجمعة فيها فبيها ونعمة صحيح؟ قلت لكم أكثر من مرة، إن كتبت السؤال لا تدفعه حتى تفرغ المحاضرة. فالظاهر أن أخانا إما أنه كان نائما وإما أنه كتبه قبل المبين صحة الحديث. كيف يقال لمن ترك واجب أن فعله نعمة؟ نعم، فعل الوضوء نعمه نعمه. وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمه قبل أن يقول واجب، فلما قال واجب فأصبحنا نرى أن النعمة تشمل الواجب، وفي كلمة واجب زيادة على نعمه. فإذا أردنا أن نجمع فإن أخذنا بالأعلى دخل فيه الأدنى، وأعني بالأعلى الغسل والأدنى الوضوء، وإن أخذنا بالأدنى فإن الأعلى لا يدخل به. ولذا وهذا يتحتم علينا أن نأخذ بالأعلى بالغسل أكثر من سؤال جاء لو اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة، فهل يسقط غسل الجمعة؟ أذكر لكم أصلا وهو مذكور عند العلماء وقد ألف فيه اثنان من المعاصرين، واحد نال الدكتوراه وآخر نال الماجستير، على أحكام التداخل في الفقه الإسلامي أو في الأحكام الشرعية. كل عبادة أرادها الشرع لمعنى، فإن تحقق هذا المعنى فإنها تقبل التداخل، مثل تحية المسجد. الشرع أراد تحية المسجد من أجل ماذا؟ من أجل تعظيم المكان. فمن دخل والإمام يصلي الفرض فقد عظم المكان للصلاة، فإنه لا يقضي تحية المسجد. ولذا قال العلماء لو ضاق الوقت فلك أن تصلي ركعتين بنيتين، تحية المسجد وإيش؟ سنة الظهر القبلية أو سنة الوضوء. فهذا يسمى التداخل عند العلماء. الغسل معقول المعنى، فمن اغتسل للجنابة وهو ينوي به غسل الجمعة أجزأه ذلك، ومن اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فالأصل أن يعيد الغسل. والدليل على إعادة الغسل ما ثبت عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير بسند صحيح أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وجد ولده يغتسل فقال لولده الجمعة أم الجنابة؟ فقال الولد الجنابة. فقال أبو قتادة الأنصاري أعد رسلك. بوب الإمام البيهقي في الأول من السنن الكبير أو الكبرى على هذا الأثر بأن من اغتسل يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فليعد غسله. ما معنى تبويب الإمام البيهقي؟ لو نوى لأجزأ، والإجزاء النوى إنما هو ما يسمى بإيش؟ بالتداخل، ما يسمى بالتداخل. ونص على هذا الإمام ابن رجب في تحرير القواعد، لو اجتمع أصل الجلالة مع أصل الجمعة تسقط أصل الجمعة على التفصيل المذكور. هل يجب الوضوء قبل الغسل؟ من اغتسل على السنة كيف يغتسل الإنسان؟ للجمعة غير الجمعة، يغسل الفرجين يزيل النجاسة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا كان في بلوعة يغسل قدميه، إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء يؤثر غسل القدمين، والتأخير والغسل القدمين ثابتان في الصحيح، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل الشق الأيمن من بدنه مبتدئا بأعلاه، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، فحينئذ يكون جاهزا للصلاة. وقد ثبت عند الدارقطني في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل هل الذي يغتسل يصلي ولا يتوضأ؟ قال نعم، سواء غسل الجمعة أو غير غسل الجمعة، اغتسل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اغسل الفرجين ثم توضأ، ثم اغسل رأسك، ثم تغسل الأيمن ثم الأيسر، ثم تعمم الماء، ثم تكون جاهز للصلاة في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. وهذا أيضا من التداخل، فالوضوء حصل، إلا إن أحدث الإنسان بعد هذا فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. والله أعلم. هل الوضوء الغسل يصلى به الجمعة؟ نعم. طيب، الأسئلة مكررة في الحق، والجديد منها مع الأسئلة الأخرى التي ليست في موضوع الدرس أجيب عنها إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.